قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، يعني مع النساء، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني الرجل ينحني، يثني صدره، ينحني لكي لا تظهر عورته إلى السماء، والله يعلم بكل شيء أصلا، أين تستخفى من الله. فقلت: يا أبا العباس، ما تثنون صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأة فيستحي أو يتخلى، يعني يقضي حاجته في الخلاء، أو يتخلى فيستحي من الله عز وجل أن تنكشف عورته أمام الله، هذا يدل على شدة مراقبتهم لله، نعم، وحيائهم من الله. فنزلت: ألا إنهم تثنونوي صدورهم، هذه قراءة، تثنونوي نعم صدورهم، بمعنى الآية القراءة الأولى يثنون صدورهم، وفي لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيبقوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيبقوا إلى السماء، فنزلت ذلك فيهم. هذا الصحابة، نعم، حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلم، حتى لو تغطيت بغطاء فالله يعلم كيف حاله، فماذا تستطيع يعني تفر من هذا؟ ولهذا عفى الله عنك أصلا في مثل هذه الأمور، أهم شيء لا تظهر عورتك أمام الآخرين، يعني الذين هم أجانب عنك، إلا الزوجة والأما يجوز إظهار العورة أمامها أو عند الضرورة القصوى. قال ابن ثم قال رحمه الله البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا عمرو وابن دينار قال قرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، استخفوا من الله، استترون يعني، ألا حين يستغشون ثيابهم. قال ابن عباس وقال غيره عن ابن عباس، قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية يعني به الشك في الله وعمل السيئات. الرواية الأولى صحيحة، وهو يفسر الآية يعني تفسير ابن عباس مقدم على غيره من التابعين. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيره أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ذلك، في ظلمة الليل فضلا عن النهار، وهو لا يحجبه شيء لا في الليل ولا في النهار سبحانه وتعالى، فالأمور عنده كلها سواء وكلها سهلة، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. قوله يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، ما يسرون من القول أو الفعل أيضا. أن يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قاله زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلمه، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم أو يعجل. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. لكن ما هذا العلم هو من العلوم الأولى من بقية دين إبراهيم أو موسى عليهم السلام، لكن علمه بهذا ولم يعني يتبع رسولا بعينه ويترك الشركيات ما ينفع. طيب ما ينفع. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. هذا مرسل ابن عباس كما سمعتم قد فسرها في أحسن تفسير. قال: وعود الضمير إلى الله أولى لقوله، يعني مش إلى رسول الله، ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من الله. وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنونوي صدورهم، صدورهم فاعل هنا، والمعنى واحد أصلا، يثنون صدورهم أو تثنونوي صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى أي من الأول. وقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أخبر تبارك وتعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض حتى في السرداب، وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. فقال علي بن أبي، هذا يرد على من كان يقول من أهل الضلالات: الله يعلم الجزء يعني الكبار ولا يعلم الجزئيات، يعلم الأشياء العظيمة أما الصغيرة والجزئيات ما يعلمها، وصف الله بالجهل، فهذا كفر والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت، كل هذا يعلمه الله، ما تناقض بين هذه الأقوال. وقال مجاهد: مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة، وهذا لا ينافي الأقوال الأخرى، لأن السلف قد يفسرون الآية ببعض معانيها ليدل هذا على الأخرى. إذا كان الله يعلم ما في الأرحام أيضا يعلم ما في بطون الأرض كذلك، ما في يعني تعارض. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ها هنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين، جناحي تأكيد، ولا الطائر ما يطير إلا بالجناحين، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل أمم أمثالكم يعني أنهم يحتاجون إلى رزق، إلى حفظ، إلى كلى، وأنهم أيضا يعني حتى الطيور تسبح الله وتقدسه وتعظم الله، يعني هذه تعظيم طبيعي منها، جبلها الله على ذلك، لكن أنتم مكلفون. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، هذه الحركات كلها مكتوبة، وما يحصل على الأرض بل ما يكون في السماء والأرض مكتوب. ثم إلى ربهم يحشرون، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم يا أوراق شجر، كم، بعضها غليظة كبيرة، بعضها دقيقة جدا، فكم بعض الأشجار لو بقي الإنسان عمره يعني يعد الأوراق ما استطاع لعظمها ودقة أيضا يعني ماذا أوراقها، ربما هو ينتهي من الغصب ويخلق الله أخرى، وهكذا لله الحكمة. قال: إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يدل على سعة علم الله. هذا رد على من ينكر علم الله عز وجل من أهل الضلالات. وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان قادرا أن يخلقها في لحظة، لكن لحكمة خلقها في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، قبل خلق السماوات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. هذه قبيلة عربية معروفة. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، يريدون مال. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قالوا قبلنا، موفقنا، التوفيق بيد الله. هذا يدل على فضل القوم. فأخبرنا عن أول هذا الأمر أي الخلق كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء، مثل الأول ليس قبله شيء، كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء ما سيكون. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها، في إثرها، فلا أدري ما كان بعدي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: ليتني تركتها وسمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة، فمنها قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية غيره، وفي رواية معه، هذا يرد على الفلاسفة الذين يقولون إن الأشياء لا أول لها. وأخبرت الآن، سألني سائل من نعم من ليبيا، أن بعض الذين كتبوا أن الأرواح لا أول لها، فهذا أيضا قول باطل، بل الأرواح لها أول. طيب، الأرواح لها أول فهي مخلوقة. وقيل إن السيد قطب يقول بهذا، إن الأرواح لا أول لها، فهذا غلط أيضا، هذا قول الفلاسفة أو بعض الفلاسفة. طيب، وفي رواية لم يكن شيء ما، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، كتب في كتابه اللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض. وفي رواية وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا إله إلا الله، وقت عظيم. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، خلق السماء وخلق العرش ثم علا على السماوات، وليس المعنى أن السماوات كانت تحط بالله، لا، عند خلقها أبدا، فلم تكن يعني هو خارج العالم سبحانه وتعالى أصلا، خارج عالم السماء وعالم الأرض، فهمنا الآن. وليس المعنى الماء هذا الذي تحت الأرض الآن، ما الله أعلم بكيفيته وعظمه لله القدرة التامة، فلا نقول يعني أن السماوات كانت ستحط بالله قبل خلقها أو بعد خلقها، لا، هو خارجها سبحانه وتعالى، ثم اختار العلو فوق السماوات، اختار لنفسه يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما الذي يتتبع أقوال الفلاسفة وأقوال الجهمية وأقوال المعتزلة يضل في هذا الباب، يضل في هذا الباب. فأنت تأخذ بظاهر القرآن وبظاهر الأدلة الشرعية على فهم السلف وترتاح.